السلام عليكم، أنا وليد طالب وهذه حلقة جديدة من بودكاست جرأة فهم. يا جماعة، هل سبق ومريتوا بمرحلة أو فترة من فترات حياتكم فقدتوا فيها الاهتمام بالسكر وصار ما يهمكم إذا ارتفع إذا انخفض، وطبعا وقفتوا تستخدموا العلاجات وببساطة قلتوا في نفسكم اللي يصير يصير، أنا ما يهمني أي شيء متعلق بالسكر من الآن؟ هل سبق وأم مريتوا بمرحلة شعرت فيها بالاستسلام أو بنوع من فقدان الأمل مع السكر، لأنه مهما حاولتوا مهما أعطيتوا مهما التزمتوا مو قاعدين تشوفون النتائج اللي أنتوا تطمحوا لها؟ هل سبق وأم مريتوا بمرحلة شعرت فيها أن السكر قاعد يأثر بشكل كبير على صحتكم النفسية، يأثر بشكل كبير على علاقاتكم مع أهلكم مع الناس اللي حولكم، لدرجة اعتقدت فيها أنكم مصابين بالاكتئاب؟ إذا سبق ومريت بأحد هذه المشاعر، أو ممكن إذا حتى حالياً أنت قاعد تمر بهذه المواقف، وطبعاً في أمثلة كثير غيرها، ففي احتمال كبير أنك قاعد تمر بأحد أشهر الظواهر النفسية المتعلقة بالسكري، وهم في الحقيقة ظاهرتين: ظاهرة الاحتراق النفسي المصاحب للسكر، وظاهرة الضغط النفسي المصاحب للسكر، أو بما تسمى في اللغة الإنجليزية بالدايبريك ديسترس والدايبريك بيرناوت. ممكن البعض ما قد سمع بهذه الظواهر من قبل، عشان كذا بإذن الله اليوم في هذه الحلقة بنناقش كل شيء متعلق بهذه الظواهر، كيف نعرف أننا قاعدين نمر فيها، كيف نتصرف إذا جاتنا، وكيف ممكن نتجاوزها. لكن حلقتنا اليوم شوية غير، لأن اليوم عندنا لقاءين مو لقاء واحد بس. في لقاءنا الأول بنستضيف الدكتور بدر العسيري عشان نناقش هذه الظواهر من نظرة علمية ونظرة طبيب، وفي لقاءنا الثاني نتكلم عن هذه الظواهر من نظرة مصاب مر بهذه التجارب تعلم منها وقدر انه يتجاوزها. بتساعدنا في هذا الشيء الأستاذة سارة البنيان، ويا جماعة استمتعت كثير باللقاءين واستفدت كثير من ضيوفنا اليوم، فايش رايكم لا اطول عليكم واترككم مع اول لقاء مع الدكتور بدر، واشوفكم بعده. طيب يا جماعة، زي ما انتم عارفين اليوم بنتكلم عن الاحتراق النفسي والجوانب النفسية المرتبطة بالسكري. نبغى نناقش هذا الموضوع من ناحية علمية ومن ناحية طبية ومن نظرة الطبيب. لذلك اليوم معانا ضيف مميز، الدكتور بدر صالح العسيري، استشاري مساعد في الطب النفسي وأحد أكثر الأطباء النفسيين تفاعلاً في السوشيال ميديا. حياك الله يا دكتور.
أهلاً وليد، تشرف فيك، شكراً على التقديم يعني اللي أكرمتني فيه، و متحمس حقيقة للقاء اليوم.
أهلا وسهلا. طيب يا دكتور، بما أننا اليوم نتكلم عن الجوانب النفسية وارتباطها بالسكري، أول سؤال حاب أسألك إياه، يعني زي ما يقوله هو الباب الرئيسي اللي أبغى أدخل منه لهذا اللقاء، هو هل الجانب النفسي مرتبط بالسكري؟ يعني هل مستويات السكر لدى الشخص المصاب تتأثر بالحالة النفسية ولا لا؟
طبعا في ارتباط، بس قبل ما اتكلم عن الارتباط بشكل مباشر ممكن احتاج يعني اعرف بعض، خلينا نقول او نتفق على بعض النقاط المهمه قبل ما نبدا نتكلم كاجابه على السؤال هذا. طبعا اكيد الحاله النفسيه يعني جزء لا يتجزأ من الشخص في اي حال، سواء في الاوقات اللي يكون مرتاح فيها او في الاوقات اللي يكون منزعج فيها او الاوقات اللي مثلا يصيبه مرض معين او حاله صحيه معينه. فالحاله النفسيه جزء لا يتجزأ من الانسان في مختلف الاوقات وفي مختلف المراحل وبمختلف الاشكال. الاصابه بمرض مزمن سواء السكري او غيره من الطبيعي انه في البدايه يكون فيه خلينا نقول مختلف المشاعر ممكن الشخص يمر فيها. البعض ممكن مثلا يشعر بالقلق، بمخاوف انه انا ايش راح يصير معايا، ايش راح يكون المستقبل. ممكن يشعر بالغضب انه ليش جاني الشيء هذا، مثلا ليش حصل لي. فهذه كلها ردات الفعل في البدايه قد تحصل لاي شخص وتعتبر طالما انه لم تتجاوز حد معين او طالما لم تؤدي تبعات سلبيه معينه. فردود الفعل هذه قد تحصل سواء مع السكري أو مع غيره، فقد يحصل الشيء هذا وهذا الشيء يعتبر طبيعي. الإشكال إذا حصل أنه والله حصل هناك لنقول صعوبة في عدم التأقلم في الفترة المبدئية، طبعا كون انه انا مثلا عايش حياتي بشكل معين، بنمط معين، بعادات معينه، بروتين معين، وفجاه يصير عندي مرض معين يحتم علي اني اغير العادات هذه، اغير الروتين هذا، اتبنى مثلا اشياء مختلفه ما كنت اسويها قبل كذا. هذا تحدي، والتحدي هذا عاده الناس تتعامل معاه بطرق مختلفه. فبالتالي احنا هنا نتحدث انه الشخص يحتاج مرحله للتاقلم مع الوضع الجديد. طبعا قدرة الشخص على التأقلم هذه تختلف من شخص لآخر، فكل شخص لديه مهارات تأقلم مختلفة، كل شخص لديه آليات دفاعية يعني نفسيا عنده تكون مختلفة عن الآخرين في أوقات التوتر أو أوقات الاسترس. فلابد أن الشخص في البداية يمر بمرحلة تأقلم. الإشكال متى يحصل؟ إذا خلينا نقول عدة فترة، وهنا أنا ما أتحدث عن فترة معينة، ما أقدر أحدد فترة معينة، بس خلينا نقول فترة ما، من غير ما أن الشخص يستطيع الوصول إلى حالة التأقلم هذه، فخلينا نقول حصل فيه صعوبة في التأقلم، وبالتالي الشخص ما قدر يوصل لمرحلة الانسجام أو التعايش مع المرض أو مع المشكلة اللي عنده. ففي حالة مرض السكري، كثير من الأشخاص المصابين بالسكري تجيهم حاجة تسمى بالديابيتك ديستريس او diabetic related distress. طبعا السبب اني انا اقول المصطلح بالانجليزي لانه في الحقيقه ما له ترجمه عربيه لحد الان، على الاقل على حد علمي القاصر ما لقيت له ترجمه عربيه معينه، ولكن احنا ممكن نترجمه يعني اجتهادا منا على انه الانزعاج او الضيق الناتج عن مرض السكري. ف هذا الشيء مفهوم، لانه كون انه الشخص يصاب بالسكري هذا معناها انتباه اكثر لعاداته الغذائيه، قياس متكرر لمستوى السكر، احتياج انه ياخذ جرعات متكرره واوقات معينه قد تحتاج الجرعات هذه تعديل بناء على قراءات معينه، تجنب مثلا وجبات معينه لا تناسب حالته مثلا، وهذه قد اوقات انه يصاحبها جانب اجتماعي، انه مثلا اكون انا في مكان معين او مع العائله هم بياكلوا شيء معين وانا ما اكل، ففي عبء، في مشقه، يعني ما هي سهله انه الشخص فجاه يستطيع أنه يغير الأشياء هذه كلها. فقد ينتج عن بعض الأشخاص نوع من الضيق أو الانزعاج، أو خلينا نقول يشعر بمشقة وهو يسوي الأشياء هذه. قد يعني تستمر هذه الحالة وتزيد إلى أن تصل خلينا نقول في مرحلة أخرى لما يسمى بالاحتراق أو البيرن أوت. طبعا من الضروري أننا ننوه أنه مصطلح البيرن أوت في الأساس يعني تم خلينا نقول تداوله في اللي هو في الجانب العملي او الجانب الوظيفي، اللي هو الاحتراق الوظيفي، البيرن اوت حق الشغل. واحد مثلا خلينا نقول بالبلدي مثلا مكروف في الشغل فترات طويله، اوقات طويله، ما عنده اوقات استراحه، ما عنده اجازات، فبالتالي يصاب بما يسمى بالاحتراق. فتم خلينا نقول استعاره المصطلح هذا من الجانب الوظيفي او من الجانب العملي، واسقاطه على المعاناه اللي يمر فيها المصاب بالسكري، وانه مع شده انزعاجه لفتره طويله قد يصل الى مرحله البيرن اوت او الاحتراق اللي تكون مع السكري. طبعا المصطلح هذا ليس مصطلحا علميا، يعني ما في ابحاث على المصطلح هذا توضح لنا ايش تعريفه او مثلا كم الاشخاص المصابين فيه، وان كان في دراسات فهي قد تكون قليله جدا ولا تكفي اننا نستنتج منها معلومات كثيره. الشيء المهم انه المصطلحين اللي ذكرتها، سواء الديابيتك ديستريس او الانزعاج او الضيق من السكري، او مصطلح الاحتراق او البيرن اوت، هذه لا تعتبر اضطرابات نفسيه. احنا ما نتكلم على مرض نفسي موجود في الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسيه، لا، نتكلم على ظواهر او حالات معينه، تحديدا الديابيتك ديستريس او الضيق او الانزعاج من السكري، يعني تم صراحه تسليط الضوء عليه بكثره في السنوات الماضيه في الابحاث، وتم يعني اصدار ابحاث كثيره عليها، وحتى اصبح يتضمن في يعني في المراجع الخاصه بمرض السكري، من ناحيه انه يجب الانتباه للجانب هذا لما له من تاثير كبير. اجابه على سؤالك، يعني وجد انه في ارتباط بين 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 وجود الشخص او وجود الديابيتك ديستريس عند الشخص خلينا نقول انه عدم انتظام مستوى السكري، بوجود مضاعفات اكثر في السكري، وايضا بتدني جودة الحياة.
ممتاز دكتور. دكتور، واحدة من الاشياء اللي لفتت انتباهي في حديثك هو انه الدايبيريك ديستريس وايضا الدايبيريك بيرن اوت ما تعتبر كامراض او حالات نفسية، لكن هل تعتقد يا دكتور انها ممكن توصل الشخص انه يصاب بال يعني سواء الاكتئاب او اي عرض نفسي اخر؟ هل تعتقد انها بوابة للوصول لهذه المراحل؟
للأمانة ما يعني ما عندي داتا علمية تخليني أقول الشيء هذا، ولكن نظريا من الوارد. طبعا في حاجة ما ذكرناها يمكن في النقطة السابقة، إنه أيضا الأشخاص المصابين بالسكري عرضة يمكن 2 إلى 3 أضعاف للإصابة باضطراب الاكتئاب على عكس الأشخاص غير المصابين بالسكري، والعكس صحيح كمان. الأشخاص أيضا المصابين بالاكتئاب لديهم احتمالية يعني أكثر للإصابة بالسكري مقارنة بالأشخاص اللي ما عندهم اكتئاب، فهي العلاقة ثنائية الاتجاه. ولكن كون إنه الضيق أو الانزعاج من السكري لا يصنف كاضطراب نفسي، هذا مو معناها إنه مو مهم، لا هو مهم جدا، لأنه قد يؤثر بشكل كبير وبشكل رئيسي ومباشر على مآلات مرض السكري والمضاعفات والانتظام وجودة حياة الشخص فيما بعد. فلذلك يعني الالتفات للنقاط هذه مهم جدا، لأنه جزء لا يتجزأ من رعاية مريض السكري.
ممتاز. طيب دكتور، diabetic distress، diabetic burnout والاكتئاب، 3 مصطلحات ذكرناها بشكل مفصل، لكن أحس ممكن يكون مفيد إن نعرف الفروقات بينهم، فممكن تكلمنا عن الفروقات يا دكتور؟
صحيح. ديستريس اللي هي الضيق او الانزعاج من السكري، بمعنى انا جالس اعتني بالمرض، جالس باخذ الاشياء اللي المفروض اسويها بس بمشقه وعبء. البيرن اوت او الاحتراق اللي هو في الغالب انه انا اصل لمرحله من الياس والاستسلام، انه خلاص انا ماني قاس السكر، ماني ماخذ ادويتي، فكانها يعني تبدو وكانها نتيجه لموضوع الديسترس هذا. الاكتئاب مختلف، الاكتئاب عاده لا يكون مركز فقط على مرض السكري، بمعنى الديسترس والبيرن اوت تكون فقط مركزه على موضوع السكري. أنا الآن منزعج، أو أنا الآن أحس أني أمر باحتراق من ناحية السكري، من ناحية التعايش مع السكري، من ناحية الخطوات اللي لازم أعملها عشان أنت أحافظ على السكر منتظم. بينما الاكتئاب لا، الاكتئاب اضطراب يشمل نواحي أخرى كثيرة في الحياة، يعني الشخص يكون عنده شعور دائم بالحزن أو بانخفاض المزاج ما يكون له علاقة بالسكري. قد يكون السكري أحد الأشياء اللي يشعر حيالها الشخص بالحزن مثلا، بس إنه مو هي الحاجة الوحيدة. الشخص يكون عنده مثلا عدم الرغبة في إنه يسوي الأشياء اللي كان يحب يسويها، أو إنه مثلا يستمتع بشكل أقل مما كان عليه قبل كذا بالأشياء اللي يحب يسويها. وأيضا تصاحبها أعراض أخرى، انخفاض في الشهية، خمول، قلة في التركيز، ممكن يكون في أفكار في الموت، الثقة في النفس تنخفض، يكون في زيادة اللوم الذات وتأنيب الضمير. ففيها اختلاف، الاكتئاب غير محصور فقط في السكري، قد يشمل السكري ولكنه في العادة يشمل أمور أخرى بعكس الديسترس والبرنات.
طيب دكتور، من الأشياء اللي ذكرتها في حديثك هي العوامل اللي تساعد في الوصول للدايبيريك ديستريس وأن الشخص يمر بهذه الظاهرة، أحدها كان الجانب الاجتماعي، التغييرات المفاجئة اللي تصير في الروتين اليومي، فلذلك حاب أسألك إيش هي العوامل اللي في اعتقادك أنه توصل الشخص لهذه المراحل وكيف ممكن نتجنبها؟
طيب للأمانة لا توجد عوامل أو خلينا نقول خطوات واضحة إذا سواها الشخص فخلينا نقول هو بمنأى عن الإصابة بالموضوع هذا، ما في شيء واضح. ولكن يمكن أرجع للنقطة اللي أول تكلمنا عنها، أنه لازم الشخص يسترجع ويتذكر أنه يعني من المقبول أنه يمر في البداية مثلا بمشاعر سلبية معينة. في بعض الناس ممكن خلينا نقول يعني يتشائم أو يستاء من وجود أي مشاعر سلبية، فتجده مثلا يشعر بالغضب مثلا، أو يشعر بالخوف أو القلق تجاه التشخيص، فتلاقيه على طول يرفض المشاعر هذه. بينما في الحقيقة أنه أوقات ممكن إحنا أفضل لنا أننا نتقبل المشاعر هذه في فترتها الأولى، يعني إحنا ما نقول أن الشخص يتقبلها دائما لأنه هي حتروح في الغالب أو حتخف، بينما أن الشخص يكون قادر أنه يتأقلم بشكل أفضل. فتقبل المشاعر أو عدم تقبل المشاعر هذه من العوامل اللي ممكن تلعب دور، بالإضافة إلى أنه عادة يعني تكون هناك عوامل في نفس شخصية الإنسان، سواء من التركيب السيكولوجي أو التركيب النفسي الخاص فيه، أو أيضا من جانب الاستعداد الوراثي حتى مثلا للإصابة مثلا باضطراب الاكتئاب أو بأي اضطراب نفسي آخر. فهذه من العوامل اللي قد تساهم في هذا الجانب.
تمام. سؤالي التالي يا دكتور هو شخصيا سؤال عندي فضول أسمع جوابه. كيف أعرف إني مصاب أو قاعد أمر بالدايابيتك ديستريس يا دكتور؟ هل في اختبارات معينة أسويها؟ هل في وسائل تساعدني؟ ممكن تكلمنا عنها أكثر؟
طيب حأتكلم عن النقطة هذه بس ممكن أذكر بعض الأمثلة اللي الشخص المصاب بالديابيتك ديسترس أو الضيق أو المزعج من السكري يمر فيها. عموما الأعراض اللي الشخص يمر فيها واحدة من 4 جوانب، سواء واحد من هذه الجوانب أو أكثر منها. الجانب الأول اللي هو الانفعالي أو جانب المشاعر. الجانب الثاني يكون متعلق بالفريق العلاجي اللي يقدم له الخدمة، من طبيب، من تثقيف صحي، من تغذية وخلافه. الجانب الثالث اللي هو الجانب المتعلق بالعلاج وبالخطة العلاجية وبالحمية والأمور هذه. الجانب الرابع اللي هو جانب العلاقات مع الأشخاص المحيطين. خليني أذكر أمثلة على كل جانب من الجوانب هذه. على سبيل المثال، من يعني الجانب الانفعالي أو جانب المشاعر، مثلا أنه كثير من الأشخاص يشعر مثلا إنه والله المرض جالس يستهلك طاقة كبيرة مني، سواء طاقة ذهنية أو طاقة بدنية. البعض قد مثلا يشعر إنه المرض جالس يتحكم في حياته، مش أنا اللي أتحكم في المرض، لا، هو اللي جالس يتحكم فيه. بعض الأشخاص يشعر مثلا إنه المرض، أو يكون عنده اعتقاد إنه المرض راح يصيبه بمضاعفات كبيرة ومضاعفات خطيرة، وبالتالي هذا الشيء ممكن يصيبه بنوع من اليأس. خلينا نقول البعض ممكن يشعر انه المتطلبات مرة كثيرة، انا اول كنت اكل زي ما ابغى، اسوي اللي ابغى، ما كنت اتقيد بشيء معين، الان لازم انا اتقيد واتبع نقاط مرة كثيرة. فهذه امثلة للجانب اللي هو جانب المشاعر. الجانب اللي له علاقة مثلا بالفريق العلاجي او المقدمين الخدمة، البعض ممكن يشعر انه والله الطبيب مثلا او الفريق العلاجي غير مؤهلين، ولا ما عندهم قدر كافي مثلا، وهذا كثير للامانه من يوم الشعور هذا، مش بالضروره لانه فعلا الفريق العلاجي غير مؤهل او غير متخصص. ممكن سبب اكثر شيوعا انه مثلا ما يتم في حوار او مثلا نقاش المخاوف والافكار اللي موجوده عند المريض، وبالتالي يشعر المريض بهذا الشعور، مع انه في الحقيقه انه يعني الفريق في الغالب انه في قدر من التاهيل الجيد. ممكن يشعر انه الطبيب مثلا ما بيعطيه توجيهات واضحه، او ما بيعطيه مثلا ارشادات معينه. البعض مثلا يشعر انه والله الفريق العلاجي ما ياخذوا المخاوف بشكل جيد، انه والله هم ما هم جالسين يهتموا فيني، يعتقد انه انا ابالغ مثلا. فهذه ايضا من الاشياء اللي ممكن يشعر فيها الشخص المصاب بالضيق او الانزعاج من السكري. الجانب الثالث اللي هو الجانب المتعلق بالعلاجات او بالخطه العلاجيه. البعض مثلا ممكن يحس انه هو ما هو جالس يعمل التحاليل بشكل الكافي، او انه مثلا انا جالس افشل في اتباع التعليمات، او انه انا ماني قادر التزم بالبرنامج الغذائي، أو إنه يحس إنه مثلاً أنا ما عندي الحماسة الكافية وما عندي الرغبة الكافية. فهذه أيضاً من الأعراض الشائعة. الجانب الرابع اللي هو جانب الشخصي، مثلاً الشخص قد يشعر بانعدام أو بعدم وجود دعم كافي من العائلة أو من الأصدقاء. مثلاً على سبيل المثال، عدم مراعاة مثلاً البرنامج الغذائي مثلاً، فهذه كثيراً ما تسبب مشاكل. يشعر انه والله الاخرين غير متعاطفين مع المرض او غير فاهمين لطبيعه المرض، وبالتالي يقللون من شانه ومن اهميته. فهذه العوامل، او عفوا هذه الاعراض المختلفه، قد تكون يعني موجوده بدرجات متفاوته عند الاشخاص المصابين بالديابيتك ديستريس او الضيق او الانزعاج من السكري. اجابه على سؤالك انه كيف الشخص يعرف اذا عنده او لا، طبعا رقم واحد للأمانة يعني يفترض أنه هذه تكون من الأشياء اللي يتم السؤال عنها في العيادات، سواء من الطبيب، من المثقف الصحي، من أخصائية التغذية. للأمانة لابد يتم السؤال عن النقطة هذه. بس خلينا نكون واقعيين، أوقات العيادات تكون مزحومة، يكون في مرضى كثير، فبالتالي ما يحصل الشيء هذا. يعني في واحدة من الدراسات تقريبا شملت يمكن 9,000 مصاب بالسكري، فوجدوا أنه تقريبا 44% منهم عندهم الديابيتك ديسترس هذا، وتقريبا نصف الأشخاص هذولا فقط الممارسين الصحيين او الفريق العلاجي سالوهم عن مدى تاثير أعتقد الجانب الأول نحتاج إنه الأطباء أو الفريق العلاجي يسأل بشكل أكثر. يعني في طريقة ثانية يمكن ما بتصير، بس أتوقع إنه مناسبة ممكن مبدئياً لحد ما يصير في وعي كافي بالمشكلة هذه، خلينا نقول في الوسط الصحي في الوسط الطبي، إنه في مقاييس أو في مقياس رئيسي Diabetic Distress Scale، ومترجم حتى بلغات مختلفة منها العربية، بإمكان الواحد يعبي. يعني هو عبارة عن مقياس الشخص بنفسه يعبي، ما يحتاج الطبيب يعبي أو كذا. هو عبارة عن 17 نقطة، وكل نقطة يكون فيها زي ما تقول تقييم من 1 ل 6، بحيث إنه واحد إنه النقطة هذه لا تمثل أي مشكلة، وبينما 6 تمثل مشكلة كبيرة جدا. فيتم الإجابة على كل الأسئلة، وبعدين في طريقة معينة لحسبة النتيجة، بحيث إنه في رقم معين إذا زاد يعتبر انه في مشكله، واذا كان اقل معناها انه ما فيش مشكله. طبعا هذا مهم في اي ناحيه، في ناحيه الواحد لما يعبي حاجه زي كذا يشوف فين الخلل. فمثلا يلاحظ انه فعلا انا الدرجات العاليه عندي في النقطه اللي متعلقه مثلا بالفريق العلاجي او بالطبيب، فبالتالي ممكن هذا الشيء يخليه يتخذ خطوات في هذا الجانب. ممكن الواحد يلاحظ انه والله الخلل او النقص او الدرجات المرتفعه موجوده في الجانب حق العامل الاسري، فيقوم مثلا يحاول يشتغل على الموضوع هذا. فمفيده للامانه من هذه الناحيه، وايضا عشان الشخص فعلا يقدر خلينا نقول يلاقي حاجه موضوعيه اوبجكتيف، بحيث يعرف انه هل فعلا هو عنده مشكله من هذه الناحيه، او انه يعني لا تعتبر مجرد خلينا نقول مشاعر خفيفة الشدة، بحيث أنها لا تحتاج.
ممتاز، وصلنا لآخر سؤال عندنا في الحلقة يا دكتور، وأعتقد أننا جاوبنا عليه في أجزاء متفرقة، لكن ما زلت أبغى تكون له نقطة منفصلة، وهو نقطة التعامل مع كل هذه الظواهر. نفترض أنه في شخص الآن قاعد يسمعنا ويعتقد، أو ممكن أنه شخص بأنه قاعد يمر بواحدة من الظواهر اللي ذكرناها، إيش هي نصيحتك له؟ كيف ممكن يتعامل مع كل شيء قاعد يصير؟
رقم واحد، طلب المساعدة. طلب المساعدة هو أهم خطوة، وطلب المساعدة من مين تختلف بكل حالة على حسب التفاصيل اللي فيها. في حالة معينة قد يكون والله طلب المساعدة من صديق، حالة أخرى قد لا يكون طلب مساعدة من شخص أيضا مصاب مثلا بنفس المرض أو يمر بنفس التجربة حقتي، شخص آخر قد يكون فرد في العائلة، شخص رابع أو خامس قد يكون مثلا الفريق العلاجي، سواء الطبيب سواء أخصائية التغذية أو التدقيق الصحي، شخص غيرهم قد يكون مثلا مجموعات الدعم الخاصة بنفس المشكلة اللي عنده. المهم أنه يكون في طلب للمساعدة في بادئ الأمر، وقد أنه الشخص فعلا يجد المساعدة المناسبة من البداية، أو قد يحتاج بعض الوقت ليجد المصدر المناسب لهذه المساعدة. كل حاجه من او كل حاله من الحالات اللي تكلمنا عنها ممكن لها يعني اشياء مختلفه في التعامل معها. بمعنى التعامل مع الاكتئاب حيكون مختلف عن التعامل مع البيرن اوت او مع الديابيتك ديستريس. فالاكتئاب لا، هنا حنتكلم عن انه احنا عندنا اضطراب نفسي كبير يحتاج انه الشخص يراجع فيه مختص نفسي، بالاضافه لانه يتابع فريقه العلاجي الخاص بالسكري. ولكن اذا تحدثنا عن الديستريس والبيرن اوت، فهنا لا يمكن انه الشخص يطلب المساعده حتى من المختص الخاص بالسكري، سواء الطبيب المثقف الاخصائي التغذيه، حسب مين الشخص اللي ممكن يساعده في الفريق العلاجي حقه. فيتم عاده محاوله الوصول الى فين المشكله. هل المشكله والله متعلقه بشيء معين؟ هل المشكله والله متعلقه بجانب سلوكي معين يحتاج العمل عليه؟ هل المشكلة متعلقة بالتوقعات حقت الشخص من ناحية مرض السكري؟ وبالتالي مثلا قد يكون بعض الأشخاص عندهم توقعات عالية وغير منطقية، فيشعر بالإحباط ويشعر أنه خلاص أنا إيش الفائدة أني أكمل. فتحديد المشكلة أو تحديد فين الخلل أو الشيء اللي يحتاج العمل عليه، هذه يعني عادة لازم الواحد يصل لها بعد طلبه للمساعدة، على أساس يتم تصميم اوكي ايش الاكشن بلان او ايش الخطه او ايش الحاجه اللي نحتاج نعملها. في حال والله الاشياء هذه كلها ما جابت نتيجه، قد يحتاج الشخص فعلا انه يراجع مختص نفسي، يعني على اساس انه قد يحتاج الامر خلينا نقول درجه اعمق من التدخل النفسي بالجلسات مثلا، او يعني بتقنيات مختلفه.
ممتاز دكتور بدر، شكرا لتلبيتك دعوتنا. صراحة استمتعت كثير بهذا اللقاء، وكمصاب في أشياء كثير تعلمتها ومتحمس إني أبدأ أطبقها في حياتي. في أي كلمة أخيرة حاب تقولها للمستمعين؟
حقيقة أنا أشكركم أنتم على الجهد اللي بتسووه. أعتقد أنه وجود يعني مشاريع رائعة زي اللي أنتم بتسووها مهم جدا، على أساس أنه فعلا يكون عندنا مصدر موثوق للمجتمع. الناس بتدور، الناس بتبحث، ولكن وجود المصدر الموثوق أعتقد أنه مهم جدا. أنتم بتحاولوا تمارسوا التوعية والتثقيف من هذا الجانب، فجزاكم الله خير وأشكركم جدا على الاستضافة، وأتمنى أن نكون أفدنا المستمعين.
شكرا يا دكتور.
العفو العفو.
إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بلقاء الدكتور بدر زي ما استمتعت أنا. الحين خلونا نسمع الأستاذة سارة، كيف كانت تجربتها وكيف تعاملت مع كل شيء كان يصير وقتها. وكالعادة أشوفكم بعدها. طيب يا جماعة، زي ما قلنا لكم في هذه الحلقة عندنا لقاءين. لقاءنا الأول كان مع الطبيب، ولقاءنا الثاني هذا بيكون مع مصاب. لذلك الآن معانا الأستاذة سارة البنيان، أخصائية تغذية وأيضا مصابة بالسكري من النوع الأول من 16 سنة. أهلا أستاذة سارة.
أهلا وسهلا. أهلا وليد، كيف حالك؟
الحمد لله تمام، الله يحييك.
الله يحييك وشكرا على الاستضافة، وجدا متحمسة لحلقة اليوم.
أهلا وسهلا. طيب أستاذة سارة، بما أننا اليوم نتكلم عن الاحتراق النفسي ومدى ارتباطه بالسكر، أعتقد أول سؤال لازم أسألك إياه هو أنه هل مررتي بهذه التجربة بنفسك، أو مثلا شفتي أحد مقرب إليك يمر فيها؟ وإيش تعتقدي كان السبب وراءها؟
طيب يمكن عشان أقدر أجاوب على هذا السؤال، حابة في كذا زي النقطة قبل أذكرها بعدين أقدر أجاوب على هذا السؤال. الاحتراق الوظيفي بشكل عام من المواضيع اللي أنا مهتمة فيها، وقد ذكرت لها سلسلة في 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 أحد تغريداتي في تويتر، وحطيت لها زي البوست في الموقع اللي أنا سويته تايبون لايبرري. فكانت الفكرة إنه اللي قريتها إنه الاحتراق الوظيفي بشكل عام هو له عدة أوجه، فممكن الواحد يكون خلينا نقول اللي يمر بفترة الاحتراق الوظيفي بسبب إنه عفوا مو الوظيفي، الاحتراق من السكري، إما بيكون بسبب إنه مر بموقف معين جعله إنه يشعر إنه مهما بذل مجهود مهما حافظ على سكره في النهاية هو ما هو قادر يوصل للهدف حقه، أو إنه هو سكره ماشي تمام وكل شيء، لكن جي فترة يشعر بإنه الشخص غير قادر إنه يحافظ على سكره زي قبل، أو يكون شيء مرتبط خلينا نقول بطريقة التعامل مع السكر اللي تؤدي من فترة لفترة احتراق نفسي من السكر. يعني مثلا بعض الأشخاص يكون عندهم يسمونها denial، أوكي؟ يعني هو ما هو قادر يتقبل بشكل كلي إصابته، فبالتالي هذا الشيء حيدخله من فترة لفترة مرحلة احتراق، هو ما هو قادر يسوي الأشياء أو الفرض الصحي المطلوب منه يومياً، إنه والله يشيك سكره، يحسب الكاربز في أكله، ياخذ الأنسولين مضبوط قبل الأكل والأنسولين. فمن النقاط هذه البسيطة تبدأ تصير ثقيلة عليه، سواء مثل هذه الحالات اللي ذكرتها. طيب نجي لنقطة إنه هل أنا شخصياً قد مريت بهذه التجربة؟ إيه نعم، قد مريت فيها شخصياً. أنا لما جاني سكر في عمر 7 سنوات، فوقتها ما يكون فيه دينايل أو ما مريت مرحلة نكران السكري أو نكران تشخيصي، لأن أصبت فيه في مرحلة صغيرة، فتقبل الأطفال للتغييرات أسهل بكثير من الكبار، أو مثلاً مرحلة المراهقة أو مرحلة البالغين. لكن يمكن اللي 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 ما كنت انا يمكن كثير مرن نفسي في بدايه مرحله تشخيصي، اللي هو كيف الالتزام باني كذا مره باليوم احلل، كذا مره باليوم اخذ ابره، هذا بالشيء كان لي إنه شوي صعب تقبله في البداية، فكان يخليني في البداية ما هو ماني قادرة، يعني تحس مرات بالملل إنه أوكي وش هذا الشيء اللي فجأة دخل حياتي يغصبني إني أنا ألتزم فيه. لكن بعدها صار لا، تجاوزت هذه المرحلة وتعودت عليه، وجزء كبير منها على طريقة تعامل المحيط الصغير اللي حوالينك اللي هو أسرتك، إنه هل هم يعملون هذا الشيء في حياتك كأنه كشيء يحاولون يخلونه ممتع لك أكثر من إنه عبء عليك عشان ما توصل مرحلة إنك أنت you don't want to give your all، عرفت؟ نجي للمرة الثانية اللي دخلت فيها في ال burnout أو الاحتراق من السكري، كانت خلينا نقول في سعد أولى متوسط تقريبا، تعرفت نوبة انخفاض مرة حادة خلتني أفقد وعي، وكانت في يوم مناسبة جدا مهمة في حياتي، كانت في فترة يعني مناسبة عائلية جدا مهمة كانت لنا، فانزعجت جدا من هذا الشيء اللي صار أو الموقف. هو طبعا حدث أنه بسبب خطأ أنا أخذ جرعة أنسولين زايدة بدري قبل الأكل بوقت، فدخلتني في انخفاض، فكثير كثير انزعجت من هذا الموقف، وخلاني بعدها إن حقيقة إن أنا فيني سكر it make me less، فما أبغى أشارك أي أحد إن أنا فيني سكر، وهذا الشيء يعود بشيء سلبي علي، بس إني دائما لازم أخبي هذه الفاكت عني، لازم ما حد يعرف إن أنا فيني سكر، فبالتالي لو تعرضت لانخفاض تعرضت لارتفاع وأنا في مكان عام ما أبغى أتعامل معه، أبغى أتعامل معه لما أنا أكون الحالي، فسبب لي إنهاك من السكري، عرفت علي؟ ما كنت فعلا أنا لي خلق أني أهتم بسكري بأفضل حالاتي، بالرغم أني أنا وقتها ما كنت يعني أقول لك مثل ما يقولون كيرلس، لا يعني كان يهمني أني أنا أهتم بسكري، أنا أروح الموعد وأسمع، والله وقتها كان طبعا التراكمي هو المقياس الوحيد للتحكم بالسكر، فكنت أبغى أسمع أن أنا تراكمي حقي كويس، أبغى أصحى كل يوم ألاقي نتائج سكري كويسة، بس كان في هذا العقبة النفسية اللي مسبب الموقف اللي مريت فيه اللي خلاني إني أنا ما أبغى بشكل أو بآخر إني أكون منفتحة على هذه الحقيقة مني، وإنها لو أي أحد عرفها عني ما راح تسبب أزمة كبيرة نفسية لي، عادي it's not gonna make me less. تقريبا استمرت معي لما خلينا نقول في نهاية مرحلة ثاني ثانوي، بدأت شوي أتقبل الموضوع، بدأت شوي أوعى أكثر على نفسي وأهمية تطوير ذاتي وإني أتقبل كل جوانبي، جوانب الحقائق اللي أنا في حياتي اللي كبرت فيها، أو وأعيد وأكرر أهمية الصديق الكويس جدا كبيرة في حياتنا. أحد الصديقات اللي في حياتي اللي كانوا مرة كويسين ساعدوني في تجنب أو تجاوز مرحلة الانهاك من السكري، ومرحلة هذه اللي هي شوية الدناي، لأن ما أبغى أي أحد يعرف عني أنا فيني سكر. فأحيانا نحتاج مساعدة من شخص آخر، سواء كان من صديق، من أحد في أسرتنا، أو من أي أحد في الحياة يقدر يقدم لنا سبورت، حتى لو مختص نفسي يقدر يستعيد أو يعيد نظرتنا للأمور. مرات إحنا تكون نظرتنا للأمور مو في محلها، نحتاج كذا أحد يشيلها ويرجعها للمكان الصح. فكانت صديقتي هذه هي اللي فعلا غيرت نظرتي ورجعتها للمكان الصح، إنه حقيقة فيني سكرنا أول هذه doesn't gonna make me less، ما حتخليني أنا يعني لا تعني إنه السكر علامة ضعف أو إن أنا ما أقدر أكون مستقلة ومعتمدة على نفسي بشكل كافي مثلي مثل أي شخص غيري. بعدها كثير تحسن تعاملي مع السكر، خلينا يعني نقول بعد ثاني ثانوي بديت واعية أكثر، لأني بديت خلاص ما عاد صار يفرق معاي أحلل قدام الناس. ممكن لو اضطريت إني مثلا، يعني مثلا قبل كنت لما أروح مطعم، هذا قبل ثاني ثانوي يعني، كنت مثلا ما أرضى إني أخذ الإبرة قدام في مطعم، لأ أقول وات إف لو أحد شافني وأنا أخذها ممكن يقولون قاعدة أتعاطى ولا إيش. فكنت دائما أخذ ردة فعل إن نظرة الناس سلبية عن أي شيء متعلق بالسكر بسبب الموقف الوحيد اللي صار لي، وأنا تقريبا كنت في أولى متوسط. فخلاص أتأحكم على أنه أي شيء حتى لو هو طبيعي قاعد أحلل قاعد أخذ أنسلين، لا أكيد ممكن أحد يشوفه بطريقة خطأ. فكنت دائما أروح أخذ في الحمام، ما كنت أرضى. بعدها صرت لا، أنا المتى بسوي أشياء وتتعبني وتنهكني وتخليني طفشانة من سكري، وخلاص أحس أني ما أبغى أبذل أي مجهود، لأن أنا قاعد أخليه يأخذ مني مجهود أكبر. أنا لما أخفيه أخليه يأخذ مني مجهود أكبر. فاكتشفت أني أنا بتخلص من أي شيء قد يخليني أنا أبذل مجهود أكبر، وفي المقابل ما قاعد أطلع بنتائج أفضل، إلا بالعكس يعني قاعد يتعبني نفسيا أكثر، وما يخليني بشكل المواقف أتعامل بشكل أفضل مع سكري. بعدها عاد خلاص يعني بعد المرحلة هذه يبدأ الواحد self development تتحسن والهذي الأمور. لكن طبعا from time to time، وهذا الشيء طبيعي جدا لأنه السكر يعني بشكل عام، خصوصا اللي يعني الشخص اللي في علاجه يعتمد على الأنسولين، يحتاج يعني مراقبة مستمرة للسكر، متابعة مستمرة اليومي. فهذا الشيء يخليه معرض أكثر خلينا نقول للقلق من ارتفاعات انخفاضات وهذه الأمور. فطبيعي إنه الواحد من فترة لفترة يحس إنه خلاص أنا يعني مليت أبغى أخذ شوية بريك. فمن الأشياء الجميلة اللي قرأت في الكتاب اللي هو Diabetes Burnout، كان يتكلم إنه كيف إنه الواحد عشان يحمي نفسه إنه ما يقع في إنهاك سكري أو احتراق من السكري، تخليه خلاص ما يبغى مثلاً يعني يبذل مجهود، إنه كل ما تحس بفترة إنك أنت خلاص زهقان وطفشان وما تبغى تعطي أو ما تبغى تهتم أكثر، أعطي نفسك زي الإجازة بس يكون مخطط لها. بمعنى أنه أنت مثلا خلينا نقول عارف أنه مثلا هذه الفترة من خلينا نقول اليومين الجاية أنت تبغى تروق فيها وشوية تنسى فيها أكثر عن أنه لازم والله يعني تكون تفكر كثير بسكرك. ممكن أنك أنت you plan أنك أنت في خلال هذول اليومين حتحاول أنك خلينا نقول تحاول تخفف من لغة الحوار الداخلية اللي تصير تجاه انخفاض أو ارتفاع، وتخلص you على قولتهم يعني you correct them and get over it. وبعدها تأخذ هذا البريك، خلاص تحس أنك أنت استعدت لياقتك في بذل مجهود تجاه سكرك، وقتها ترجع وتشوف الهيستوري أو اللي صار من انخفاضات وارتفاعات، وتبدأ تحلل وقتها، لأنك وقتها حتكون أنت نفسياً وذهنياً بالك أصفى وقادر على عطاء أكثر مع سكرك. لأنه مرات يعني السكر يعني sometimes it's a part-time job أنا أسميه، أو عمل جزئي يعني أي شيء مننا في الحياة. مرات حتى الأم أو الأب لما يكون مسؤول عن أطفاله 24 ساعة، دي فترة يحس إنه خلاص ماني قادر أتعامل أكثر معاهم أو ماني قادر. فزي أي وظيفة في الدنيا، زي ما هم تحتاج بريك، نفس الشيء مرات تعاملنا مع السكر يحتاج بريك. بس أهم شيء هذا البريك ما يكون إن إحنا يعني نسحب على أساسيات اللي وما أخذ أنسولين ديفينتلي هذا الشيء، لا طبعا، بس إنه الفكرة إنه تكون لغة الحوار الداخلية أقل تأنيب ضمير، أقل فيها أساس التأنيب الضمير بشكل عام غير مجدي، بس أتكلم إنه للأشخاص اللي تأنيب الضمير عندهم مستمر ضروري إذا يعني يوقفوا.
لفت انتباهي أشياء كثيرة في حديثك، واحدة منها كانت البيئة. البيئة في قصتك حسيت أنها نوعا ما ساهمت في حصول الاحتراق بسبب خوف من نظرة الناس في الحدث العائلي ولا مثلا في المطعم، كانت أيضا في نفس الوقت سبب في تجاوز هذه المرحلة، مثل عائلتك في البداية لما كنت صغيرة وأيضا صديقتك في الثانوي. فأبغى أسمع رأيك حول الموضوع. الكثير أعتقد أنه ممكن تكون سبب، وممكن تكون سبب في تجاوز هذه المرحلة.
البيئة أنا أؤمن لو أنا بقسمها من وجهة نظر شخصية تقريبا بقسمها ثلاث نطاقات. النطاق الأول اللي هو البيئة الصغيرة اللي هي أسرتك، الأشخاص القريبين منك اللي تشوفهم بشكل دوري، من أصدقاء جدا مقربين أو من أقارب لك قريبين جدا منك. وفي بيئة الوسط اللي هو الناس اللي أنت تشوفهم بشكل دوري لكنهم مو قراب كثير منك. يعني مثلا أنت بشكل دوري تشوف والله دكتورتك في الجامعة أو أستاذتك أو أستاذتك، هذول تشوفهم أنت بشكل دوري لكن هم مو بالضروري أنهم يكونوا قريبين منك. المجتمع الثالث اللي هو الكبير، النطاق الكبير اللي هو الناس الغرباء اللي إحنا أساساً ما نعرفهم. تمام، أنا أصنف الوسط الطبي سواء من التيم كالعيادة اللي الواحد يراجع فيها في النوع الثاني اللي هو الناس إحنا نشوفهم بشكل دوري لكن إحنا مو كثير قراب منهم. أوكي، طبعاً ممكن قد نكون قراب منهم على حسب طبيعة العلاقة العلاجية اللي يكونها الطبيب أو يكونها الأخصائي مع خلينا نقول المراجع أو مع مصاب بالسكر سواء النوع الأول أو الثاني، لكن في أغلب الحالات نرى أن تكون العلاقة يغلب عليها طابع أنه ما تكون كثير فيها، ما تكون علاقة وطيدة. زين، طبعا أكثر نطاق من نطاقات العلاقة البيئة أو العلاقة البيئة من يعني البشر اللي إحنا ممكن لهم تأثير كبير على 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 تعاملنا مع السكر هم البيئة طبعا اللي هي النطاق الأول اللي هو اللي هم سواء من أسرتنا من الناس اللي وهم يعرفونا كويس. تمام، ليش؟ لأنه هم أكثر ناس حيتعرضون أو حيشوفون تأثير السكر على جوانب متعددة من حياتنا. الغرباء ما أساسا ممكن حتى ما يلاحظون إن إحنا ممكن فينا سكر برغم ان احنا نعتقد انهم يلاحظون. يعني انا مثلا زي قبل كنت اقول ما ابغى اخذ الانسولين في مطعم او في مكان عام لاني كنت اتوقع ان الكل حيشوفني لو اخذتها، انا محط انتباه الناس كنت اعتقد. وهذا الشيء جدا هذا الشيء من الاشياء اللي يعني قلتهم يعني التصور لنا أو الضخمة لنا ذاتنا بطريقة خطأ لأن إحنا نخاف إن الغرباء يعرفونا عننا، فإحنا نعتقد إنه لو سوينا هالشيء معناته الكل حيعرف عنه. فاللي أبغى أوصل له إنه لو في فعلا نطاق مهم إن إحنا يعني نعرف إنه هم لهم تأثير سواء سلبي أو إيجابي كثير علينا هو كثير اللي هو النطاق الأول، وذلك السبب إنه زي ما قلت إنه هم يشوفون كثير جوانب من لها متعلقة بسكرنا. وللأسف إنه خصوصاً يعني الجانب الأسرة إحنا ما نقدر نختار والله كيف تعامل مثلاً أو مثلاً الأم أو الأب مع السكر أو كيف الأخت أو الأخ. يعني بعض يكون شخصيتهم أساساً قلقة أو البعض يكون شخصيتهم كثير حريصة، فإحنا كل اللي نقدر إن إحنا جزء كبير من هم تعاملهم ومعنا وتأثيرهم سواء سلبي أو الإيجابي تعاملنا كمان إحنا معاهم. زين، يعني أنا مثلا لما تكون في لغة حوار صريحة بيني وبين أمي أو بيني وبين أبوي أو أخوي أو أختي إنه والله أنا مثلا مثال لما تشوفوني مثلا سكري منخفض ما أفضل مثلاً إنه مثلاً أحد يعني مثلاً ما أفضل إنه مثلاً والله الربكة أو شيء، أفضل إنه تخلوني أكون هادي الحالي أنا أعالج الانخفاض الحالي. لغة الحوار هذه الفعالة تساهم في إنه تعلم الآخرين المحيط اللي حولك كيف يهتمون فيك بطريقة أنت تساعدك أنك تهتم أكثر بنفسك، أوكي؟ لأنه ما في أحد فينا، ما في أحد وإن كان الشخص يظهر عكس ذلك ما يحب الاهتمام، زين؟ إحنا كلنا كبشر بالذات بالأشخاص القريبين جدا مننا نحب الاهتمام، لكن كلنا لنا طريقة مختلفة في كيف نبغى الأشخاص يهتمون فينا. يعني ممكن في طريقة اهتمام تخلينا إحنا ننزعج ويكون لها تأثير سلبي علينا، زي الخوف المبالغ فيه، القلق، لا تطلع، لا طب إذا طلعت انتبه، شيك على سكرك. مرات في بعض الناس تزعجهم هذه التعليمات الكثيرة، في ناس بالعكس يشوفونها لا شيء يذكرهم. فعشان كذا أنا دائما أقول إنه الشخص المصاب مرات الطرف الآخر هو ما يعرف إيش هو يبغى، يهتم، يبغى يساعدك، يبغى يذكرك، بس هو ما هو عارف إيش الأسلوب اللي أنت يريحك أكثر، اللي أنت يخليك مسؤول ومهتم أكثر عن ذاتك، أو إنك أنت تتذكر إنك تأخذ بالك من ذاتك. هذه نقطة مرة مهمة. فأنا دائما أقول التواصل هو المفتاح. هم صعب يعرفون إيش هو اللي في مخك، أو إيش اللي أنت يريحك أكثر، أو إيش اللي يدعمك أكثر إنك تهتم بسكرك. أنا سابقا كنت أعتقد إنه لا، مفروض إنه هم يفهمون إيش يريحني، هم مفروض يفهمون إيش يدعمني، لكن اكتشفت إنه لا، ليش؟ هم ما يقدرون يعرفون إيش اللي في مخي. أنا لازم أتواصل معاهم، أنا لازم أقول المحيط القريب مني أنا إيش يريحني أكثر. فهذه نقطة جدا مهمة، وأعتقد أحد الأسباب اللي كان أخلى صديقتي إنها تكون لها أثر إيجابي علي، لأن كنت أتواصل معها. وغالبا في مرحلة المراهقة، يعني في المتوسط والثانوي، يكون الشخص جدا تواصله مع أصحابه يمكن، يعني نكون صريحين، يمكن يكون فعال أكثر من مع أفراد أسرته، لأنه في عمرك، نفس اهتماماتك، فتتواصل معاهم بصراحة أكثر، بشفافية أكثر. حتى لو علاقتك بأهلك ما في أروع منها، تظل هناك نوع من مو دائما كثير نعرف نوصل لهم اللي بداخلنا، لكن مع الوقت نعرف، مع الوقت نتعلم كيف نقول لهم إنه أنا هذا الشيء يريحني أكثر، أنا هذا الشيء يدعمني أكثر. وما يجي في يوم وليلة، الواحد يتعود عليه، يعني يحتاج إن أنت تقرر وتتعود نفسك تدريجيا إنك توصل للناس اللي حوالينك إن هما كيف يساعدوك إن يكون وجود إيجابي في حياتك من ناحية تنظيمك لسكرك وهذه الأمور. ما أدري إذا غطيت كل السؤال أو لا، أنا المشكلة يأخذني الكلام.
لا بالفعل غطيتيه، بس في نقطة معينة ناس كثير يجون يكلموني على نقطة إنه أهلي يهتمون فيه بزيادة، وهذه النقطة أنت غطيتيها من ناحية أنه لازم تكون لغة التواصل واضحة، الحوار بينكم يكون واضح. لكن في أيضا زي ما يقولوا جهة مقابلة أو جهة أخرى، أنه في بعض الأشخاص ما يلاقي الاهتمام الكافي، ما يلاقي المساعدة الكافية من المجتمع الصغير اللي حوله. إيش نصيحتك لهذول الأشخاص؟ كيف ممكن يلاقون التحفيز بأنهم يهتمون بسكرهم؟
طيب شكرا انك نبهتني على هذه النقطة. اعتقد من النقطة الأساسية اللي لازم احنا يعني نؤمن فيها، انه مهما كان المحيط الصغير اللي حوالينك داعم او يسوي لك كل الأشياء اللي هي تريحك، في النهاية جزء كبير او الأكبر او الأهم هو يعتمد عليك أنت وتعاملك مع سكرك ومدى وعيك أو اهتمامك بشكل متواضع، تثقف نفسك عنه. فاقتناع الشخص بهذه القاعدة أو هذا المبدأ يخفف عنه وطأة إنه أهم دعم فعلاً هو الدعم الداخلي، الدعم النفسي الداخلي اللي يجي من رغبة داخلية، إنه أنا عشان نفسي في النهاية أنا أكثر شخص حيستفيد من صحتي هو نفسي. يعني أنا لو كنت بصحة جيدة، أكثر شخص حيستفيد من هذا الصحة هو نفسي، يعني ما حيستفيد أكثر أبوي ولا أخوي ولا أمي ولا أي أحد. في النهاية أنا أكثر شخص حيستفيد من هذه الصحة اللي قاعد أنا أسعى إني أنا أخليها في أفضل جودة بشكل يومي. فأعتقد إيماننا بهذا المبدأ يساعد كثير إنه ما ننتظر دعم خارجي عشان أوكي أنا أتحمس إني أهتم أكثر أو إني ما أتعرض النوبات، أحس إني خلاص أحس بالإحباط أو ما عاد أبغى أكمل كثير إني أنتبه على سكري. فهذه نقطة أبغى أوصلها لهم. النقطة الثانية، كون أو حاول تحتك بمجتمع، خصوصا على المواقع التواصل، بناس مصابين بالسكر زيك. هذا كثير أتوقع يعطيك دعم من ناحية إنه أنا ماني قاعد أمر بهذا الشيء الحالي، في غيري قاعد يمر فيه، في غيري يوميا قاعد يشيك سكرة، في غيري يوميا قاعد ياخذ أنسولين زيي، في غيري يوميا قاعد يحسب كاربز، في غيري يوميا مثلا يحتاج إنه مثلا يسوي رياضة ويشيك كثير على سكرة عشان ما ينخفض أو ما يرتفع، ويلاقي إنه والله المرات تضبط معاه ومرات ما تضبط معاه. فهذا الشيء مرة يخفف من وطأة إنه أنا أشعر بإني وحيد، أشعر بإن ما في أحد حواليني يعرف أو يفهم اللي أنا قاعد أمر فيه. وفي النهاية ترى أنا هذه النصيحة بس ما أوجهها كمان اللي ما عندهم يعني دعم من المحيط القريب، حتى اللي عندهم دعم، احتكاكك بمجتمع يعني أو إنك يعني تصير مو بالضروري حتى إنك تصير فعال، بس إنك تدخل وتشوف على السوشيال ميديا ناس زيك فيهم سكر، هذا بحد ذاته مرة يعني أنا أشوف إنه مساندة نفسية، مساندة جدا نفسية، إنك تحس إنه في لك ناس مثلك، هذا بحد ذاته يعني يدعمك. يعني يتصور، أنا أشبهه كأنك أنت تصور نفسك أنت في سنة أولى ابتدائي وقالوا لك بنحطك في فصل مع ناس أكبر منك بسنتين في ثالث ابتدائي، أكيد أنك أنت ما حتحس بالدعم، حس أنك أنت ما أنت بقادر تدرس كل يوم، لكن لما يحطوك في فصل أولى ابتدائي حتتحمس أكثر تدرس، لأن كل اللي معاك في نفس عمرك، كل اللي معاك أقرب من فهمك. نفس الشيء للسكر.
طيب أستاذة سارة، ختاماً، إنسانة مصابة بالسكري من 16 سنة ومرت بتجارب كثيرة من ناحية ضغوطات نفسية، من ناحية احتراق ذاتي ونفسي، إذا الآن في شخص أو مجموعة من الأشخاص قاعدين يسمعونا وقاعدين يمرون بضغوطات نفسية، ممكن البعض منهم وصل لمرحلة الاحتراق النفسي، إيش رسالتك لهم؟
رسالتي لهم إنه أول شيء اللي تمرون فيه تقبلوه جدا، يعني في النهاية هذا الشيء قد يمر فيه الكثيرين، ما هو شيء استثنائي مرورك بالإحساس الإنهاك، أو أنك أنت حتى لو وصلت فيك مرحلة الإنهاك من السكري الأسوأ مراحلها اللي هي أنك ما تأخذ الأنسولين بشكل منتظم، ما تحلل سكرك كذا يوم، وهذا الشيء اللي إحنا نخاف منه، لأنه ممكن يعني الأشياء الواحد ممكن يندم عليها. لكن الفكرة إنه دائما أبدا مو غلط إنك تطلب مساعدة، أبدا مو غلط، وبالعكس الصح، والشيء اللي أنت بعدين بعد ما يعدي عليه وقت حتقول الحمد لله إني أنا سويته، اللي هي الخطوة الأولى، إنك أنت تعترف إنك أنت فعلا اللي أنت قاعد تمر فيه هذا الشيء هو ضروري إنك أنت تلاقي له حل وتطلع منه وتطلب منه مساعدة بالطريقة الأنسب على حسب وين وصل فيك الإنهاك من السكر. يعني لما يكون في أول بداياته أو إنهاك أو عرض بسيط، ممكن زي ما قلنا ممكن الواحد يأخذ له بريك بسيط ويرجع بعدها بطاقة وكفاءة أكبر، لكن لما توصل فيك المرحلة الإكستريم أكثر، إنك أنت ما أنت بقادر حتى الأشياء البسيطية الروتينية اليومية ما أنت قادر تسويها، أبدا ما هو غلط إنك أنت يعني تبحث عن 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 شخص يساعدك أكثر في تقبل أو تكيفك مع حالتك الصحية، سواء من مختص نفسي فاهم بال 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 بالأمراض المزمنة اللي هي سكر تحديدا. هذا كثير 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 حيساعدك انك انت تتجاوز هذه المرحلة باقل خسائر. يعني انا اعتقد انه 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 دائما اقول احنا كبشر جزء كبير من حلولنا لمشاكلنا هي تواصل، سواء تواصل مع الناس اللي احنا نثق فيهم ونحبهم او سواء مع ناس مختصين. فهذولي لهم كبير جدا تجاوزنا مرة لهذه المرحلة. يعني في النهاية السكر ما هو شيء بسيط، أنا زي ما قلت هو شيء يعني إحنا نحتاج نتعامل معاه يوم بيوم، هو شيء ما يعني صعب علينا إن إحنا ننكر وجوده، وأكيد إنه وجوده حيكون حتى للشخص المتكيف جدا معاه نفسيا حيسبب له مرات عب، فما بالك بالشخص اللي ما تقبله. فعشان كذا أنا دائما أقول إنه دائما الحل في التواصل، سواء مع مختص نفسي يساعدك في تجاوز هذه المرحلة، وإنك ترجع تقدر تقوم بالأساسيات اللي تقدر تهتم فيها بسكرك، والناس اللي أنت مرة تثق فيهم إن هم فعلا حيدعموك وحيساندوك إنك ترجع تشوف الأمور والأشياء في مكانها الصح وتسوي الأشياء بالطريقة الصح. وفي النهاية إذا الشخص ما كان عنده القدرة إنه يوصل الناس يساعدونه، أنا دائما أنصح إنه تواصل مع ناس عندهم نفس حالتك السكر، ممكن كثير يساعدوك، ممكن كثير يساعدونك، يعني على الأقل يخففون من الشيء اللي أنت قاعد تمر فيه ويساندونك. فأنا أتوقع أكثر الأشياء اللي ممكن تخلي الواحد زي ما قلت يتجاوزها يجاوز المرحلة هذه بأقل خسائر.
ممتاز سارة البنيان، أنا اليوم استفدت واستمتعت كثير بهذا اللقاء وتعلمت أشياء كثيرة ما كنت أعرفها من قبل، متأكد برضو المتابعين والمستمعين بيشاركوني نفس هذا الشعور. شكرا لحضورك وشكرا لتلبيتك دعوتنا.
أشكرك، شكرا لك.
لما قعدت أفكر في الموضوع اللي أختم فيه على الحلقة وأتكلم فيه للدقيقة الجاية، أول شيء جاء في بالي وبصراحة هو الموضوع الأهم بالنسبة لي في الحلقة كلها، وهو موضوع طلب المساعدة. كمصابين بالسكر نقدر نعيش حياتنا كاملة طبيعية بدون تدخلات خارجية كثيرة، بدون مساعدات كثيرة من الغير، وهذا هو الشيء الصح والشيء المفروض الكل يعرفه. لكن في بعض الأحيان يكون القرار الصح والخطوة الصحيحة هو أننا نطلب المساعدة من غيرنا، نطلب المساعدة لما يكون في شيء ما احنا فاهمينه، لما نحس أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، لما نسوي كل شيء صح لكن ما نلاقي النتائج اللي نطمح لها، لما نبدأ نفقد الاهتمام بالسكر، ولما نحس أننا ما احنا في أفضل حالة نفسية. ولا تشيل هم، ولا تشيل هم، لأنه في ناس مستعدين أنهم يسمعوا لكم، وأكيد في ناس مروا باللي أنتوا مريتوا فيه وتجاوزوه وصار عندهم خبرة كبيرة في الموضوع، وبرضو في دكاترة وأخصائيين أكيد عندهم الحلول. هو بس كل اللي عليكم تسوونه أنه تطلبون المساعدة. أنا وليد طالب ونشوفكم في الحلقة الجاية.